قلوبنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بقي مقطعا شرحناه في بحث لولا ولوما التحضيضيتين، وحاصله أنه قلنا في لولا ولوما يجب أن يدخلا على جملة فعلية ولا يصح دخولهما على غير جملة فعلية. لكن يريد المصنف أن يقول لنا إذا وجدتم لولا أو لوما في استعمالات العرب دخلت على غير الفعل، دخلت على اسما، فقولوا حتما هناك فعل موجود في الكلام، وهذا الفعل الموجود في الكلام إما أن يكون مقدرا محذوفا قبل الاسم، وإما أنه يأتي في الجملة اللاحقة في الجملة لاحقا ويكون هذا الاسم معمولا له متقدما عليه، وحينئذ فهل تكون لولا ولوما التحضيضيتان داخلتين على غير الفعل؟ لا، ما دمنا قدرنا فعلا أو ما دام الفعل موجودا لكن مؤخرا فيصدق أن لولا ولوما دخلتا على جملة فعلية ولم تدخلان على جملة اسمية، وهذا هو المطلوب وهذا هو الذي ادعيناه اختصاص لولا ولوما بالجمل الفعلية. نقرأ. قد سبق أن أدوات التحضيض تختص بالفعل فلا تدخل على الاسم، وذكر في هذا البيت أنه في كلمات العرب واستعمالاتها قد يقع الاسم بعدها، لكنه حينئذ يكون معمولا إما لفعل مضمر قبله مقدر محذوف، أو لفعل موجود في الكلام وليس مضمرا لكنه مؤخر عن الاسم، فلذلك دخلت لولا على الاسم مباشرة. فالأول كقوله كقول الشاعر: هل التقدم والقلوب صحاح. الشاهدين: فالتقدم مرفوع بفعل محذوف وتقديره هل وجد التقدم، وهذا فعل مقدر محذوف، فهل دخلت على الاسم على المبتدأ والخبر أو على فعل وفاعل؟ على فعل وفاعل. ومثله قول الشاعر الآخر: تعدون عقر النيب أفضل مجدكم بني ضوطرة لولا الكمية المقنعة. فالكمي مفعول بفعل محذوف والتقدير لولا تعدون الكمية المقنعة. يراجع معنى البيت الآن، هذا هو الشاهد: لولا الكمية المقنعة، يعني لولا تعدون وتحسبون الكمية المقنعة، فلولا دخلت على جملة فعلية وهي تعدون الكمية. والثاني يعني ما كان الفعل موجودا وليس مقدرا لكنه مؤخر عن الاسم، كقولك لولا زيدا ضربت، يعني لولا ضربت زيدا، فزيدا مفعول به لضربت، غاية الأمر أنه تقدم على فعله، فزيدا مفعول ضربت. وبهذا تم الكلام في بحث أدوات الشرح. هذا البحث الآتي من أصعب المباحث في الألفية. عنوان هذا البحث: الإخبار بالذي والألف واللام. ذلك هذا من أصعب المباحث، فلذلك ينبغي أن نلتفت جيدا إلى هذا المطلب كيفما كان. ما هو عنوان هذه المسألة؟ الإخبار بالذي أو بالألف واللام. ما معنى الإخبار بالذي؟ ما معنى الآن عندما يقول قائل الإخبار بالذي، ما معنى؟ يعني أن نجعل الذي خبرا. مثلا الآن تقول الإخبار بقائم عن زيد، ما معنى ذلك؟ يعني تجعل قائم خبرا وزيد مبتدأ. فعندما تقول الإخبار بشيء عن شيء فهذا الذي تخبر به هو الخبر أو المبتدأ؟ هو الخبر. هذا الذي تخبر عنه هو الخبر أو المبتدأ؟ مبتدأ. فالمبتدأ ومخبر عنه والخبر مخبر به، لكن ليس هذا هو المقصود هنا، وإنما المقصود بالعكس. هذه المسألة لماذا بحثتموها أيها النحاة هنا؟ طبعا فيها أغراض وفوائد ومعاني ستأتي، لكن الغرض الأساسي الذي لأجله ذكر النحاة هذا البحث في كتبهم النحوية هو تمرين الطالب. كل الأبحاث المتقدمة لماذا بحثت؟ لأنها مسائل علم النحو، فسبب بحثها ما هو؟ أنها مسائل نحوية، وهذا الكتاب كتاب النحويان، والكتاب النحوي على ماذا ينبغي أن يشتمل؟ على المسائل النحوية. إلا هذا البحث، فإن هذا البحث لم يبحث لأجل أنه من مسائل علم النحو، هو من المسائل نعم، لكن لم نبحثه لأجل ذلك، وإنما بحثناه لسبب آخر. ما هو؟ اختبار الطالب، امتحان الطالب، تمرين الطالب. فالمعلم الذي درس الطالب تلك المسائل المتقدمة حان الأوان لكي يختبر، أو آن الأوان لكي يختبر هذا الطالب، فيأتيه بمسألة صعبة. هذه المسألة الصعبة تشتمل على كثير من المباحث التي درسها الطالب في المباحث المتقدمة. إذن ما الغرض من هذا البحث؟ أن يأتي المعلم المدرس ويختبر الطالب الذي قرأ الأبحاث السابقة في هذه المسألة. طبعا الطالب في ذلك الزمان كان يعادل 100 أستاذ في هذا الزمان، أنه كلما انحدرنا في الزمن كلما فسد سوق العلم. على كل حال، كيف كان يختبره؟ كان يأتي إليه ويقول له هكذا: أخبر عن زيدا في قولنا ضربت زيدا بالذي، أخبر عن زيدا في مثل قولنا ضربت زيدا، أخبر عنه بالذي. فلذلك عنيت المسألة بأي شيء؟ الإخبار بالذي. فإذا الغرض من هذه المسألة ما هو؟ التمرين. وهذا له نظائر في كثير من العلوم، مثلا في المنطق تجعل تمرينات لطالب المنطق، تجعل هناك مسائل مستعصية تذكر في آخر الكتاب مغالطات، مثلا في آخر كتب المنطق. لماذا تذكر في آخر الكتاب؟ لأن الطالب يكون قد درس في نقطة من الزمن المسائل المنطقية، بحيث صار عليه أن يتمكن من حل هذه الألغاز وهذه المغالطات النحوية المنطقية. كذلك الحال في علم الصرف، الصرفيون اخترعوا بابا سموه باب التمرين. مثلا يأتي هكذا عالم الصرف يقول للطالب، يقول: تعال أيها الطالب، لفظ قال أريد أن تشتق لي منه كلمة على وزن علم، قال أريد أن تصرفه بحيث يصبح على وزن علم. فهنا الطالب عليه أن يطبق القواعد الصرفية التي درسها، فيتوصل في نهاية المطاف إلى أنه يقول له مثلا قول أو قنول بإضافة نون. فهذه الأبحاث ما هي وظيفتها؟ التمرين فقط. فإذا القواعد التي فيها كلها مرت سابقا، حتى تكون من باب التمرين ينبغي أن تكون كل القواعد التي سنستخدمها في هذا البحث كلها قواعد مرت سابقا، عرفناها، فهمناها جيدا، درسناها وكتبناها وباحثناها، والآن عندما نأتي يحين وقت الامتحان. الآن تعال إلى هذه الجملة التي يمتحن بها الطالب. ماذا قلنا؟ أخبر عن زيدا في قولنا ضربت زيدا بأي شيء؟ بالله. الآن تعال نحن نجيب عن هذا السؤال قبل أن نفهم المسألة. كيف نخبر عن زيد بالذي؟
زيد الذي ضرب،
مثلا زيد الذي ضربته، هذا جعلت زيد مبتدا وأتيت بالذي وجعلته خبرا، فتكون قد أخبرت بالذي عن زيد. فهل امتثلت أمر المعلم أو لا؟ نعم، لكن حتما المعلم لا يقصد هذا، أن هذا في غاية السهولة. وهذه المسألة بحسب الفرض مسألة تمرينية وامتحانية، فإذا لابد أن يكون مقصوده شيئا آخر. ما هو مقصود المتعلم؟ يقول المتعلم ماذا يريد؟ يريد هكذا: اجعل زيدا خبرا مبتدأه الذي، اجعل زيدا خبرا والمبتدأ ما هو؟ الذي. نحن هنا ماذا فعلنا؟ جعلنا زيد خبرا أو مبتدأ؟ مبتدأ. الذي جعلناه خبرا، والحال أن مقصود المتكلم ما هو؟ أن نجعل الذي مبتدأ وزيد خبر. ألا هذا هو المقصود؟ الآن نبين كيف نفهم ذلك. إذا نحن ماذا يفهم من ظاهر هذه العبارة؟ أن الممتحن يريد منا أن نجعل لفظ زيد مبتدأ مخبرا عنه، وأن نجعل لفظ الذي خبرا مخبرا به، لأنه قال الإخبار بالذي، طبعا ماذا عن زيد؟ فزيد هو المخبر عنه، والمخبر عنه هو المبتدأ، والذي هو المخبر به، والمخبر به هو الخبر. لكن نقول مقصوده العكس، مقصوده أن نجعل زيدا في الجملة مخبرا به يعني خبرا، والذي في الجملة مخبرا عنه أي مبتدأ، مخبر عنه أي مبتدأ. إذا هو ماذا يريد منا؟ يريد أن نعكس هذا الترتيب، يريد الذي أن تكون مبتدأ، ويريد من زيد أن تكون خبرا. طبعا بما أنها مسألة امتحانية لابد أن يكون فيها نوع من أنواع مغالطة. ولماذا يأتي هذا؟ لماذا لا يعبر عن مقصوده بشكل صريح حتى يدخل في باب الاختبار والامتحان؟ ذلك يأتي بصيغة مبالغة، بصيغة مغالطة. فإذا ما هو مقصود الممتحن من هذه الجملة؟ مقصوده العكس، عكس ما يفهم من ظاهرها. الذي يفهم من ظاهرها أن زيدا يجعل مبتدأ خبره الذي، والذي يريده المتكلم أن زيدا عليها أن تكون خبرا مبتدأه الذي. واضح المقصود الآن؟ إذا كيف بالنتيجة الآن؟ صحيح أنت تريد أن تأتينا بلفظ تغالطنا فيه، تجعلنا نخطئ فيه، لكن هل هذا اللفظ يحتمل المعنى الذي تقصده؟ هو لفظ المغالطة لفظ موهم، وهذا اللفظ موهم، لكن حتى يكون لفظا صحيحا علي أن يكون قادرا على أن يدل على مقصودك ولو بشكل أنه على خلاف الظاهر. فهل هذه الجملة يمكن لها أن تتحمل أن تدلنا على مقصود الممتحن أو لا؟ يقول نعم. كيف؟ الشرح ماذا يقول؟ يقول هذه الباء التي في بالذي نجعلها باء السببية. هذه الباء لأي شيء؟ للسببية. وعن نجعلها بمعنى باء الاستعانة. الآن هذا ما يذكرونه. الآن نذكر أن هذا الوجه لا يصح هناك وجه آخر. إذا عن هنا أنتم ماذا فهمتم منها؟ فهمتم منها معنى المجاوزة كما هو الحال في كل ما نفهمه من عن. وفهمتم من الباء هنا ماذا فهمتم؟ باء ملابسة كما نفهمه من كل باء بحسب ظاهرها. لكن المقصود من الباء السببية، والمقصود من عن الاستعانة. ماذا يصبح المعنى؟ يصبح المعنى هكذا: أخبر مستعينا بزيدا في قولنا ضربت زيدا فقط. ماذا يذكر؟ نعم عفوا، أنا قلت الباء هنا بمعنى السببية، لا، الباء هي بمعنى عن، وتأتي الباء بمعنى عن، هذا ثابت. فالباء بمعنى المجاوزة، بمعنى عن. إذا أخبر عن نحن ماذا فسرناها؟ أنها بمعنى بائل الاستعانة. بائل الاستعانة مثل ماذا؟ مثل كتبت بالقلم، يعني كتبت مستعينا بالقلم. فهذه عن هي بمعنى بائل استعانة، فتقول هكذا: أخبر بالاستعانة أو مستعينا به زيدا في قولنا ضربت زيدا. الآن الباء ماذا يقصدون منها؟ يقصدون منها عن ضع بدل الباء عن ماذا؟ عن إذا كيف فسرنا هذه الجملة حتى تصبح دالة على مقصود الممتحن؟ قلنا نحمل عن التي ذكرها على أنها بمعنى باء الاستعانة، ونحمل الباء في قوله الإخبار بالذي على أنها بمعنى عن. الإخبار بالذي يعني الإخبار عن الذي. إذا أردنا أن نضع مكان عن معناها ومكان الباء معناها، ماذا يصبح المعنى؟ أخبر مستعينا بالذي في قولنا بزيدا في قولنا ضربت زيدا عن أي شيء؟ عن الذي. ما هو معنى هذه الجملة؟ يعني نريد أن نجعل أيهما المبتدا وأيهما الخبر؟ نريد أن نجعل المخبر عنه هو الذي. وزيد ماذا نريد أن نفعله؟ أن نجعله، نريد أن نجعله خبرا، أو نريد أن نستعين على الإخبار به، يعني نريد أن نجعله خبرا، فهذا يكون بعكس ما فهمناه سابقا. إذن هذا هو المقصود من هذه الجملة، هذا هو المقصود من هذه الجملة. لكن أتى بها الممتحن بشكل يجعل الطالب يغلط ويتوهم، وإلا هذا هو مقصود. الآن نذكر ماذا يريد المتكلم، ماذا يريد الممتحن حتى تجيب أنت عن هذا السؤال؟ ماذا يريد؟ ما يعني ماذا ينبغي عليك أن تفعل حتى تنجح في الامتحان عليك إن شاء الله؟ أنا سلمته لي في غرفة الشيخ عن دليل.
لا
ما أدري، يعني أنا لم أعرف من أعطي الملف، لذلك أعطيته إلى الشيخ عن دليل. نعم. طبعاً الآن هذا التفسير هو المقصود، لكن هذا التفسير هو المقصود، لكن المشكلة التي فيه أن عن لم ترد في اللغة العربية بمعنى بائل استعانة، لذلك بعض النحاة ذكر تفسيرا آخر لهذه الجملة نفس المعنى، له نفس المعنى، يحمل نفس المؤدى، لكنه تفسير آخر لا يستلزم أن نحمل عن على معنى لم تثبت عليه في اللغة العربية، وذلك مثل ابن الناظم، فمن شاء فليراجع هناك. الآن هذا هو الوجه الذي أراده المصنف، وإن كان الشارح لم ينص على أن عن هي بمعنى بائل الاستعانة، لكن فسر ذلك في الحواشي. الشارح تحدث عن أن الباء هي بمعنى عن، لكن لم يتحدث عن أن عن بمعنى الباء. لكن ما ذكر في يعني أبسط طريقة لكي نفهم العبارة هي هذه الطريقة، لولا أن فيها مشكلة واحدة فقط، وهي أن عن لا تكون في اللغة العربية بمعنى بائل استعانة، وإلا هذا هو المقصود، وهذه أسهل طريقة لنفهم. لذلك لا داعي لأن نشوش البحث الآن ونذكر وجها آخر. من شاء الوجه الآخر فليراجعه، ذكره مثلا جملة من النحاة أولهم ابن الناظم ولد الشارح، كي ولد ابن مالك على كل حال. فإذا هذا هو المقصود. إذا الآن بعد أن فهمنا السؤال تعال نرى هل سننجح في الامتحان أم لا. إذا كان ماذا كنا نحاول أن نفعل الآن؟ أن نفهم ما هو سؤال السائل فقط، وفهمنا أن المقصود من هذا السؤال ليس ما يوهمه ظاهره، وإنما المقصود منه هذا المعنى، وذلك بأن نرتكب خلاف الظهور، بأن نحمل الباء على معنى عن، وبأن نحمل عن على معنى الباء. طب ألم كيف نجيب عن؟ ألم هذا السؤال صار سؤال واضح؟ فالآن كيف نجيب عن هذا السؤال؟ دعك من العبارة الأصلية. إذا نحن كان لدينا مشكلتان، مشكلة في الجواب عن السؤال، ومشكلة في فهم السؤال. الآن فهمنا السؤال، فلذلك نترك العبارة التي يذكرونها، والآن نشرع في أصل المطلب. هذا السؤال كيف نجيب عنه؟ كيف نجعل الذي مبتدأ وزيد التي في قولنا ضربت زيدا خبرا. هناك عدة خطوات علينا أن نتبعها لذلك. الخطوة الأولى أن نأتي بكلمة. فبالآن قبل أن أذكر الخطوات أنا أعطيكم مثالا وأنتم قولوا ما هي الخطوات التي أوصلتنا إلى ذلك. الجواب هكذا: الذي ضربته زيد. فهذه جعلنا الذي مبتدعا، خبره زيد الذي كان في جملة ضربته زيدا. فماذا فعلنا حتى صارت جملة ضربت زيدا الذي ضربته زيدا؟ الخطوة الأولى الآن أنت أي واحد منا يفكر أنا لدي جملة ضربت زيدا أريد أن أحولها لتصبح الذي ضربته زيدا، أول خطوة ما هي؟
أن يجعل الذي في
البداية. أنا آتي بكلمة الذي في بداية الجملة، يعني ضربت زيدا لا يوجد فيها الذي، وأنا أريد أن أحولها إلى الذي ضربته زيدا. فالأولى الإتيان بالذي في صدارة الجملة. واضح الآن؟ الخطوة الثانية ما هي؟ قبل ذلك الآن ما الذي وقع بعد الذي؟
ضربته
ما هو حكمها الإعرابي؟ الآن علينا أن نطبق القواعد السابقة، جعلناها ماذا صلة للموصول. فإذا الخطوة الثانية أن نجعل الفعل، يعني ما هو؟ ضربت، أن نجعله جملة الصلة. هذه الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة هذه الجملة ماذا كانت؟ ضربت زيدا، المفعول به ما هو؟
زيدا.
ضربت بأي شيء عملت؟
عملت
في زيدا، لأن زيد مفعول به. لكن هنا المفعول به ما هو؟ زيد أو غير زيد؟
نفس الزيد
ولكن زيد. أنا أسأل عن اللفظ الآن، ما هو المفعول به هنا؟ زيد أو الهاء؟
الهاء.
فإذا هنا ماذا فعلنا؟ هذا الاسم الذي كانت تعمل فيه ضربت عندما كانت ضربت زيدا سلخناها عن العمل فيه، أبعدناها عنه، فرقنا بينهما وزوجناها لضميره. فإذا الخطوة الثالثة ما هي؟ أننا حررنا زيدا من سلطة الفعل. وجعلنا وسجلنا بدلا منه ما الهاء، ضميره الهاء التي تعود إليه. الآن هذه جملة مجازية، ما هو المقصود؟ يعني كان زيدا هو المفعول به ففرقنا بينه وبين ضربته وجعلنا المفعول به الضمير الذي يعود على زيد. نعم، جعلنا المفعول به الضمير الذي يعود على زيد. واضح الخطوة الثالثة؟ الخطوة الرابعة أخرنا ماذا؟ زيدا إلى آخر الجملة. وماذا فعلنا به؟ كان منصوبا فصار ورفعناه خبرا لأي شيء؟ للذي. طب يعني مطلب سهل، فقط الذي فيه المغالطة التي كانت. فهذا مطلب تطبيق، فقط تطبيق للمباحث. الآن هذه كلها قواعد نحن قرأناها في مصر. يوجد خطوات أخرى أو لا؟
يعني هو في هذا الجواب هو سألنا أن نذكر الخطوات أو
لا هو هذا الجواب. أنت ماذا أردت مني؟ أردت أن أخبر مستعينا بزيدا في قولي ما ضربت زيدا عن الذي؟ هذا هو الجواب. لكن أنا كيف وصلت إلى هذا الجواب؟ بهذه الخطوات الأربع. يعني هذه لترشدنا إلى أنه كيف نجيب عن سؤال السائل، كيف نجيب عن سؤال هذا الممتحن؟ علينا أن نمشي في هذه الخطوات، فهذه الخطوات واضحة وسهلة جدا ستوصلنا إلى قولنا الذي ضربته زي. الآن لو غيرنا المثال نستطيع أن نستخدم هذه الخطوات، وهذه الخطوات ستوصلنا إلى نفس النتيجة. طب إذا لدينا خطوات أربعة، الخطوة الأولى أن نأتي بالذي في صدارة الجملة، الخطوة الثانية أن نجعل ضربته متوسطة بين الذي وبين زيد على أنها صلة للذي، الخطوة الثالثة أننا نبعد زيدا عن أن يكون معمولا للفعل ونفرق بينهما ونجعل الفعل عاملا فيه بدلا عن ذلك الاسم. بدل هذا الاسم عادة ماذا يكون؟ الضمير، كما فعلنا هنا أن الضمير هو بدل عن الاسم الظاهر. هذا ضربته من حقي أن يعمل بزيدا، لكننا هنا ماذا فعلنا؟ قلنا لضربته نريد زيد، نحن بحاجة لزيد حتى نجعله خبرا، فلكن سنعطيك بدلا عنه سنعطيك ضميره فاشتغل به. الخطوة الرابعة ما هي؟ أننا أخرنا زيدا إلى آخر الجملة ورفعناه على أساس أن يكون خبرا للمبتدأ وهو الذي.
ما يكون صراحة ظاهر هذه الجملة، يعني زيد يكون إذا ما يقول مثلاً إيرم هذه الجملة، فيكتب زيد مبتدا مؤخر الذي يكون جملة هذا الخبر مقدم.
أين في هذه أو في هذه؟
في هذه الذي، لأن لابد للمبتدا أن يكون معروف يعني.
هو كذا
الذي ما
يعني لا يحمل.
لا هو شوف وهيت أحوال شوف المؤخر.
شوف الزاد. الآن اسمع مني ما أقول. هناك جملتان. الآن ضربت زيدا، يعني هذا أنا أريد أن أصيغ سؤالك بصياغة ثانية. ألم ما الفرق بين ضربت زيدا وبين الذي ضربته زيد من ناحية المعنى؟ ليس هذا ألا يؤدي هذا إلى النتيجة التي تريدها؟ هناك الآن صار لدينا كم جملة؟ جملتان، جملة ضربت زيدا وجملة الذي ضربته زيدا. ما الفرق في المعنى بين هذه وهذه؟
هذه البالية هاي
لا في المعنى، قل في المعنى
مثلا في الاسمية يكون ثابت الإثبات في الفعلية، قلنا يعني هذا الثابت
في إثبات. طب هذا غير، هذا أنا أريد المعنى الأصلي لا أريد المعاني الفرعية التي تدرس في الغلاف. من ناحية المعنى الأصلي أنت الذي تحدثت عنه ما يعبر عنه بفرع المعاني، أنا أريد أصل المعنى. فرق بين ضربت زيدا وبين الذي ضربت زيدا ما هو؟ شيخ هارون يقول لا يوجد فرق. شوف يوجد فرق بينهما من ناحية المعنى والمدلول. ضربت زيدا تقولها لمن يجهل أنك ضربت أحدا، شخص جاهل أنك ضربت أحدا فتأتي إليه وتقول له أنا ضربت زيدا، ألا يصح أن تقول له ضربت زيدا؟ وشخص يعلم أنك ضربته لكن لا يعلم من ضربته، من هو المضروب، ألا يصح أن تأتي وتقول له ضربت زيدا؟ فضربت زيدا تستعمل في مقامين، المقام الأول الجهل بأصل الضرب، المقام الثاني العلم بأصل الضرب لكن الجهل بالمضروب فتأتي وتقول له ضربت زيدا. أما في الذي ضربته زيد فلا يصح أن تستعمل هذه الجملة إلا مع الشخص الذي يعلم بأنك ضربت لكن يجهل المضروب منه. لماذا؟ لأن شرط الصلة أن تكون معهودة ولو من بعض الوجوه، فعلى هذا الشخص السامع أن يعلم أنك ضربت أحدا لكنه يسأل من هو المضروب، زيد أو عمرو أو فلان أو فلان. بعبارة ثانية هذه الجملة تفيد الاختصار، أما هذه الجملة فلا تفيد الاختصار. هذه الجملة الذي ضربته زيد تفيد الاختصاص، يعني هذه الاحتمالات التي في ذهن السائل، السائل يحتمل أنك ضربت، يعرف أنك ضربت لكن لا يعرف ضربت زيدا أو عمرا أو فلانا أو فلانا، فهناك احتمالات متعددة في رأسي، فحتى تزيل هذه الاحتمالات تأتيه بجملة الذي ضربته زيدا، ولا يصح استعمال هذه الجملة مع شخص جاهل بأصل الضرب بخلاف ضربت زيدا، لا يوجد فيها هذه الدلالة على الاختصاص، فلذلك يصح استعمالها مع الجاهل بأصل الضرب ومع العالم بأصل الضرب، لكن جاهل بالمضروب. طبعا هذا المصدر ليس موجودا،
ولكن من ناحية البلاغة يعني.
لا، هذا ليس من ناحية البلاغة، هذا من ناحية عرض المعنى. الآن لغة هذه لا يصح أن تستعملها مع الشخص الجاهل،
ولكن خارج عن المعنى. أستاذ أنا أرى أنه نعم، يعني ما هل الذي تستعمل هذا المعنى هو الذي يختلف، وهو ليس في داخل المعنى.
لا، كيف ليس في داخل المعنى؟
المعنى هو أنه يوجد ضارب.
هو لماذا؟ هذا لماذا لا يصح أن تستعمله مع الجاهل؟
نعم، يعني هذا
لماذا؟ ولماذا؟ الآن أجب أنت، لماذا لا يصح أن نستعمل هذه الجملة مع الجاهل؟
لأنه يعني كما قلت معهود يعني.
نعم، فإذا هذا في أصل المعنى. نعم، شوف هنا يوجد نسبة الضرب إلى زيد، وهنا يوجد نسبة الضرب إلى زيد. نعم، يوجد ضارب ومضروب، الضارب أنا والمضروب زيد. لا، ليس لكن هنا الآن الذي أنت أين ذهبت بمعناها؟ أنت نظرت فقط إلى ضربت والهاء أو ضربت وزيد، الذي أين هو معناه؟ الذي ينبغي عندك أن يكون له أن يكون اسم موصول له جملة صلة معقودة. على كل حال هذا ما ذكر. إذن هذه هي الخطوات التي من خلالها نستطيع أن ننجح في هذا الامتحان. لا، هو هذا الذي نقوله، والدليل على أنه يوجد اختلاف بين الجملتين في المعنى الحقيقي أنك هذه الجملة تستطيع أن تستعملها مع خال الذهن من الضرب أصلا، وتستطيع أن تستعملها مع جاهل بالضرب، وتستطيع أن تستعملها مع عالم بالضرب جاهل بالمضروب. أما هذه الجملة فلا يصح لك أن تستعملها إلا مع عالم بالضرب جاهل بالمضروب، فتقول له الذي ضربته، كأنه سألك من هو الذي ضربته. هو لابد هذه الموصول والصلة لابد أن يكون معهودا لديه، بخلاف هنا. هنا لا ينبغي أن يكون قد تقدم له سؤال من هو الذي ضربته، ربما يقول لك ماذا فعلت فتقول له ضربت زيدا، ربما يقول لك من ضربت فتقول ضربت زيدا.
الشيخ
عفوا، هذا لفهم أنه
مراد الاستعمال فرق عن المعنى الحقيقي. أنا فهم المعنى الحقيقي هو لا أشكال، أما المراد المستعمل فيبدأ
الإشكال، مراد الاستعمال فرق مراد المعنى الحقيقي. الآن المعنى الحقيقي للذي أنه اسم يوصل بجملة معهودة.
لا عفوا شيخ، مراد المعنى من ناحية الجملة، يعني جملة الذي ضربته زيد وجملة ضربته زيد هو نفس المعنى عندما يتضمن المعنى الحقيقي. لا، مو كلامك، ولا حاول تصرف الجملة كلها بالمعنى. أما مراد المستعمل إذا أراد
لا ليس مراد المستعمل. الآن مع قطع النظر ماذا يريد المتكلم؟
كلامك الذي
لا مع قطع النظر. لا، كيف أنا ما قلت أن الذي يريده المستعمل هذا؟ لا، ماذا أنا قلت هكذا؟ أنا الذي قلته أن هذه الجملة لا يجوز استعمالها إلا مع الجاهل. قلت الذي قلته. على كل حال هذا لو فرضنا قلت سابقا، هذا هو الصحيح، أنه لو فرضنا هذه الجملة لا يصح لمستعمل مهما كان قصده أن يستعملها إلا مع عالم بالضرب جاهل بالمضروب، لأن الاسم الموصول يشترط أن يكون مع صلته معهودا في ذهن المخاطب، فلا يصح الاستعمال مع قطع النظر عن مراد المستعمل.
عفوا استاذ، يعني هو يريد ان يمارينا، يعني يختبرنا صحيح
بعد الان ستاتي الشروط.
انا اول يعني
الان هذه جمله سهله، الان هذه ستاتي جمل اصعب من ذلك.
هو بنفسه خالف قواعد، هو يريد يختبرنا.
لا
هذا بعد ان ما درسنا انه يدل على
بعد. شوف
معنى بعد،
انا قلت هناك توجيه اخر. الآن لا تحمل ابن عقيل ذلك، أنا أتيت بهذا لأنه أسهل الوجوه، وإلا لا، هناك وجه آخر. نعم، يلزم منه حمل الكلام على خلاف ظاهره، لكن وجه صحيح من ناحية النحوية. خب الآن إذا كان اعتراضك هكذا أنه إذا أراد أن يمرننا فكيف يأتينا بكلام محمول على خلاف ظاهره؟ الكلام يحمل على ماذا؟ على ظاهري. ماذا هذا إشكالك؟
لا، ليس هذا فقط.
طب إذا كان إشكالك أن العن لا تستعمل بمعنى الباء في اللغة، نقول هذا الوجه يعترف ابن عقيل بأنه خطأ. هناك وجه آخر أنا لم أذكره لأنه وجه معقد، وأنا ذكرت ما ذكره الخضري في الحاشية. تريد الوجه المعقد الصحيح، الوجه المعقد هو الصحيح، فلتراجعه في مظانه أين ذكر راجعه هنا. أنا ذكرت هذا الوجه لأنه أسهل الوجوه التي يمكن شرحها، وإلا هناك وجوه أخرى صحيحة غاية الأمر الذي يرد عليها أنها على خلاف الظاهر. فلذلك نركز على هذا السؤال الثاني.
يعني مثلا هنا ما تريد تختبر الشخص ما درسه، مثلا ما درسه، نعم أنت تدرسه ولكن تي بمثال يعني على أي شكل. أما نحن أنا هنا ما درسنا.
هارون لا تعد، لا تعد، لا تعد. الآن افهم علي جيدا، عن لم يقل ابن عقيل بأنها مستعملة بمعنى الباء.
وكيف نفهم أنه هو الذي مخبر به؟
يعني تريد الوجه المعقد؟ تريد الوجه، أنا لم أرد، أنا الذي تركت الوجه المعقد، هذا خارج عن، لأن ابن عقيل لم يتعرض لبيانه. أنا لم أرد أن أتي بالوجه المعقد حتى لا نشوش البحث، حتى الآن أنت فهمت المطلب أو لم تفهم؟ فهمته. الآن فقط دع في بالك أن ابن عقيل لا يريد من عن الباء، هناك وجه آخر معقد تستطيع أن تراجعه في الكتب التي ذكرته. ابن عقيل لم يذكره، الذي ذكره ابن عقيل فقط هو أن الباء مستعملة بمعنى عن، وهذا تقدم في بحث حروف الجر إن شئت فراجع. إذن نركز على المشكلة الثانية، أنه كيف تمرننا بما يلزم منه محظور حمل الكلام على خلاف ظاهره؟ واضح الإشكال؟ طب هذا إشكال. طب نقول الحمل على خلاف الظهور متى يكون محظورا؟ إذا لم ينص المتكلم على أنه أراد ما يخالف الظهور. أما لو فرضنا هكذا، الآن أنا أقول لك خذ قلمي، لكن أريد، لكن بعد ذلك مباشرة أقول لك أقصد من القلم الكتاب. الآن حمل القلم على الكتاب ظاهرا أو خلاف الظاهر؟ خلاف الظاهر. لكن أنا قلت أنا هذا هو مقصودي. متى نحمل على الظهور؟ عندما نشك في مراد المتكلم. أما عندما يصرح المتكلم بأنه أراد خلاف الظهور فلا يوجد محظور في الحمل على خلاف الظهور، بل يتعين الحمل على خلاف الظهور. فهنا جاءونا بعبارة لا بد من حملها على خلاف الظاهر، ونصوا على أنه عليك أن تحملها أيها الطالب على خلاف الظاهر، فلا يوجد أي مشكلة. نقرأ هذا الباب وضعه النحويون لامتحان الطالب وتدريبه.
أي كتب هم كان ممكن للطلاب أهداف نظر على اعتبار يدرسه؟
أي كتب؟
عادة يقال هاي ليست
لا، شوف ماذا قال ابن عقيل، هذا الباب وضعه النحويون لامتحان الطالب. نعم كان، يعني هذه الكتب دراسية، كانت دراسية، لكن الآن في عرفنا للكتاب الدراسي، الكتاب الدراسي ينبغي أن يكون سهلا بسيطا مرتبا. في كثير من الأحيان نعم الشروط لازمة، لكن الذي أنا لا أوافق عليه أنه نحن ماذا نقول الآن كطلاب في هذا الزمن، نقول يجب على الكتاب الدراسي أن يكون سهلا مبسطا إلى أقصى الدرجات. وهذا لماذا؟ هذا لأننا كسلنا، يعني هذا نتيجة لكسلنا، وأننا قلت همتنا عن التدقيق والتنقير كما كانوا يفعلون. على كل حال لابد أن تكون العبارة سهلة، لابد أن تكون العبارة لا مشاكل فيها لا تعقيدات فيها، والكتب القديمة كانت من هذا القبيل، كانت كتبا فيها تعقيدات كثيرة، فيها مشاكل في العبارة كثيرة، فيها عدم ترتيب، يعني يذكر البحث وهو لم يأتي بعد. فلذلك مواصفات الكتاب الدراسي التي هي في المفهوم العام، في المفهوم العام في زماننا الحالي أفضل من مواصفات الكتاب الدراسي القديم، وإن كان في الكتب الدراسية القديمة يوجد متانة وعمق حرمنا منها في هذا العصر. على كل حال فإذا وضع هذا الباب لماذا؟ لا لأجل أنه من مسائل النحو فقط، بل لأجل امتحان الطالب وتدريبه، كما وضعوا باب التمرين في التصريف. لذلك إن قلت هذا لا نظير له، التمرين ينبغي أن يكون خارجا عن المطالب التي تدرس، فأنت عليك أن تأتيني بعد ذلك بكتاب تطبيقات نحوية تذكر في هذه المسألة. يجيب عن ذلك يقول لهذا نظير، يعني لسنا أول من كفر قارورة في الإسلام، فبل هناك غيرنا من فعل ذلك وهم الصرفيون، فإنهم وضعوا بابا في الصرف سموه باب التمرين. فإذا قيل لك أخبر عن اسم من الأسماء بالذي فظاهر هذا اللفظ ما هو؟ أنك تجعل الذي خبرا عن ذلك الاسم، تجعل كما فهمنا أولا زيد الذي ضربته، تجعل الذي خبرا والمبتدأ الاسم هو المبتدأ. لكن الأمر ليس كذلك، بل المجعول خبرا هو ذلك الاسم، الاسم هو الذي ينبغي عليك أن تخبر به، والمخبر عنه إنما هو الذي.
لكن الأمر ليس كذلك هنا.
نعم هنا طبعا في هذه العبارة، ليس في كل عبارة لدى النحاة، لا في هذه العبارة التي يقصد منها الامتحان. أو تعرف كانت هناك عادة جيدة في قوم، أنا أذكر مثلا كان هناك مثلا اثنان أو ثلاثة من الفضلاء اللبنانيين كانوا هنا ونزلوا الآن، كنت أدرس الألفية في وقتها، فكنت أخاف أن ألتقي بهم، إذا التقيت بهم في الكوتشي مثلا يوقفني ويقول تعال اشرح لي هذا البيت، إذا التقيت كان أحدهم، حتى أنا كنت أسكن في منتدى جبل عامل، فكان يصعد إلى غرفتي ويقول لي ويقفل الباب ويقول لي تعال اجلس هنا ويبدأ بالسؤال واحدا تلو الآخر، فكنت وكان أحدهم حتى بعد أن تزوجت يأتي إلى بيتي ويسأل. فهذه كانت هذه العادة موجودة وهي عادة جيدة، وإن كان للأسف الآن الأجواء العامة للطلبة لا تقبلها، لما فيها من إحراج مثلا قد يكون، لكن هي صحيح فيها إحراج لكنها تشعر الطالب بالنقص الذي لديه وتحثه على المزيد من الجهد والمزيد من التعلم كيفما كان. فهذه العبارة من هذا القبيل، عبارة امتحانية، وما أكثر العبارات الامتحانية. والمقصود أنه إذا قيل لك ذلك، نعم لا، بل المجعول خبرا هو ذلك الاسم، والمخبر عنه إنما هو الذي، المبتدأ هو الذي، كما ستعرف كما من الخطوات الآتية سيتبين. فقيل خب الآن إذن كيف نصحح العبارة؟ يقول ابن عقيل قيل إن الباء في بالذي بمعنى عن. شوف شيخ هارون الآن عن أي شيء يتحدث؟ يتحدث عن أنها بمعنى الباء، أو عن الباء بأنها بمعنى الذي؟ عن الباء، لم يشر إلى عن أصلا. خب بمعنى عن، فكأنه قيل أخبر عن الذي، لكن لم يفسر لنا عن. أنا فسرتها بهذا التفسير لأنه أسهل الوجوه
الممكن.
إذا تريد، إذا تريد أذكر لك مثلا ابن الناظم ماذا يقول. نعم هو هكذا قد يكون. نعم مثلا ابن الناظم ماذا يقول؟ يقول معنى هذه العبارة أخبر عن زيدا في قولنا ضربت زيدا بالذي، يقول الباء إما للسببية وإما للمجاوزة، وأخبر عن زيدا هي بمعنى هكذا، أخبر عن مسمى زيدا في قولنا ضربت زيدا مستعينا بالذي أو بسبب الذي. فمسمى زيد ما هو؟ معنى زيد وليس لفظ زيد. فإذا كيف نخبر عن مسمى زيد؟ بأن نأتي بلفظ زيد أو بأن نأتي بالموصول؟ يقول بأن تستعين باللفظ لأنه الآن مثلا شوف عندما تقول الذي ضربته زيد، الذي ما هو المقصود منها؟ إشارة إلى من؟ إلى زيد، لكن إلى لفظ زيد أو إلى مسمى؟ إلى مسمى. فابن الناظم يقول هكذا، عن بمعنى عن وليس بمعنى الباء كما ذكر في هذا الوجه الخاطئ، وإنما هي بمعنى عن، لكن غاية الأمر المقصود هكذا، أخبر عن معنى زيد. كيف نخبر عن معنى زيد؟ كيف نجعل معنى زيد في رتبة المبتدأ؟ بواسطة لفظ الذي. فالذي الذي يقصد منه زيد تجعله مبتدأ وتخبر عنه. فهذا هو الوجه، أنا تركته لتعقيلي لأن هذا الوجه أسهل منه لتقريب الفكرة، وإلا هذا هو الوجه الصحيح.
هذا أحسن يعني.
أي الوجه الثاني؟ الوجه الثاني أسهل. أسهل بعد ماذا؟ بعد ما فهمت الفكرة. لا أسهل في البداية. والمقصود خب إذن الآن، نعم الآن كيف، ما هي الخطوات التي علينا أن نتبعها حتى ننجح في هذا الامتحان؟ والمقصود أنه إذا جاء شخص وأراد أن يمتحنك وقال لك ذلك، فجئ بالذي. أولا ائتي بالذي إلى الجملة، لأن ضربت زيدا لا يوجد فيها الذي. ثانيا اجعل زيدا، اجعل الذي مبتدأ، هذه هي الخطوة الأولى التي نحن ذكرنا، الإتيان بالذي وجعلها في صدارة الجملة. واجعل ذلك الاسم خبرا عن الذي. هذه الخطوة الرابعة التي ذكرناها، أخر زيد إلى آخر الكلام وأذهب عنه النصب واجعله مرفوعا وقل هو الخبر. الخطوة الرابعة. الآن الخطوة الثالثة التي ذكرناها نحن، خذ الجملة التي كان فيها ذلك الاسم. زيد أين كان؟ كان في جملة ضربته زيد. خذ هذه الجملة واجعلها بين الذي وبين زيد على أن تكون صلة للموصول، فوسطها بين الذي وبين خبره وهو ذلك الاسم، واجعل الجملة صلة للذي، واجعل العائد المفعول به ما هو؟ نقول بدل زيد الذي كان هو المفعول به نأتي ببدل له بضميره، فيكون هذا الضمير هو المفعول به. هذا الضمير إلى أين يعود؟ إلى الاسم الموصول. واجعل العائد على الذي، واجعل العائد على الذي، ما أدري ما 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 هي العبارة عندكم، هنا يوجد خطأ في هذه النسخة.
واجعل العائد على الذي الموصول.
نعم عفوا، واجعل العائد، لا الاشتباه في نسخة الخبر، كيفما كان، واجعل العائد على الذي الموصول ضميرا، على الذي وصفه بأنه الموصول، يعني على الذي هو اسم الموصول ضميرا، تجعله عوضا عن ذلك الاسم الذي صيرته خبرا. الاسم الذي صيرته خبرا ما هو؟ زيد كان مفعولا به ففقده ضرب، فأردنا أن نعوضه فجعلنا ضميره عوضا عنه. فإذا قيل لك أخبر عن زيد من قولك ضربت زيدا، طبق هذه الخطوات التي أعطيناك إياها، فتقول في الجواب الذي ضربته زيد، فالذي مبتدأ وزيد خبره، وضربته صلة الذي، والهاء في ضربته خلف عن زيد بدل من زيد، لأن زيد كان هو المفعول به، فصارت وظيفة المفعول به شاغرة، فأردنا أن نأتي بخلف بخليفة له عن زيد الذي جعلته خبرا، وهذا الموصول عائد على أي شيء؟ على الذي. لماذا نرجعه إلى الذي؟ لأنه تقدم في بحث الاسم الموصول أن جملة الصلة لابد أن تتوفر على ضمير يعود على الاسم الموصول، فلذلك نقول هذا هو الضمير الذي يربط جملة الموصول بجملة الذي. الآن هذا المطلب إذا كان صعبا بنظرك فهو أسهل ما في هذا المطلب. نعم ستأتي عند الكلام في الشروط هناك بعض الصعوبة، لكن كلها تطبيق للقواعد المتقدمة، لذلك جعلوا هذه المسألة من باب التمرين. هذه المسألة تحتاج إلى كتابة ومباحثة. على كل حال والحمد لله رب العالمين.
يعني كانوا ضمن الأجوبة على أنه وجود فرق بين الأضراب.